وملف العراق اليومي من أحداث ومستجدات على الساحة العراقية بصحبة أياد الجيلاني.
مستمعينا الكرام، أرحب بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نسلط فيه الضوء على تطورات الشأن العراقي من خلال ما أوردته وكالات الأنباء وتقارير مراسلينا. العرض عده اليوم أياد الجيلاني، ويقدمه لكم صحبة الزميل المخرج نبيل خوري. ولكن وقبل تقليب صفحات الملف، أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار ونشرة لآخر الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا ويقدم نشرة الأخبار. صرح وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان بأن القوات الأمريكية والعراقية ستستعيد المدن التي يسيطر عليها المتمردون في تشرين الأول. رويترز نقلت عن الشعلان قوله اليوم الأربعاء: انتظر وسترى ما سنفعل، سنأخذ كل هذه المدن في تشرين الأول. بحسب تعبيره، بثت فضائية الجزيرة القطرية الأربعاء شريط فيديو يذكر فيه الرهين البريطاني كينيث بيغلي أن خاطفيه لا يريدون قتله. وكالة فرانس بريس للأنباء أفادت بأن الرهين ظهر بلباس برتقالي في حالة يرثى لها داخل قفص حديدي، ووضع في خلفيته علم جماعة التوحيد والجهاد بزعامة الإسلامي الأردني أبو مصعب الزرقاوي. وظهر الرهينة جالسا مغلول اليدين والقدمين والرقبة. وقال بيغلي إن الخاطفين لا يريدون قتلي بحسب الجزيرة التي ترجمت كلامه في الشريط. كما دعا بيغلي رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى العمل على إطلاق سراح السجينات العراقيات. صرح مساعد وسيط فرنسي يسعى لإطلاق سراح صحافيين فرنسيين محتجزين كراهنتين في العراق، صرح اليوم الأربعاء بأن الخاطفين قد يفرجون عنهما بحلول نهاية الأسبوع الحالي إذا وفرت القوات الأمريكية ممرا آمنا يتيح إطلاق سراحهما. وكالة رويترز نقلت عن بيير جيرار هوتبو مستشار الوسيط الفرنسي فيليب بريت إن كل شيء جاهز الآن، مضيفا: كي أنقل إليكم الصورة، الكل في السيارة والحقائب على السطح، وكل ما ننتظره هو تأمين الطريق. بحسب تعبيره، ورد في نبأ بثته رويترز عصر الأربعاء أن عددا من أفراد الحرس الوطني العراقي في مدينة سامراء قدموا استقالاتهم من العمل. ونقل عن أحد ضباط الحرس الوطني تصريحه لمراسل الوكالة في منطقة الضلوعية بأن 13 منتسبا من عناصر الحرس الوطني العراقي قدموا استقالتهم بسبب عدم اكتراث القوات الأمريكية بآرائنا وما نقوله على حد تعبيره، ولم تؤكد وزارة الدفاع العراقية الخبر أو تنفيه. لقي 5 فلسطينيين على الأقل مصرعهم اليوم الأربعاء نتيجة غارات منفصلة واسعة النطاق شنتها قوات إسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. أنباء أفادت بأن أكثر من 100 مركبة بينها دبابات وناقلات أفراد مدرعة وجرافات اقتحمت شمال غزة في منطقة كان متطرفون فلسطينيون يستخدموها أخيرا لشن هجمات صاروخية على إسرائيل. على صعيد آخر، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز اليوم الأربعاء بأن بلاده تبحث عدة خيارات بهدف منع إيران من إنتاج أسلحة نووية، من بينها توجيه ضربة عسكرية. وردا على سؤال حول احتمال قصف منشآت نووية إيرانية، وهو أسلوب استخدمته إسرائيل لتدمير مفاعل العراق الرئيسي في عام 1981، قال موفاز: كل الخيارات لمنع هذا سيتم بحثها. رويترز نقلت عن موفاز تأكيده لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الأمر المهم هو منع النظام الإيراني الحالي من الوصول للخيار النووي. بحسب تعبيره، ذكر مسؤول روسي رفيع المستوى اليوم الأربعاء أن موسكو تبحث في خطط لإنشاء جهاز إنذار مبكر ضد الإرهاب، وذلك في أعقاب الموجات الإرهابية الأخيرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 430 شخصا في روسيا. إيغور إيفانوف سكرتير مجلس الأمن الرئاسي صرح بأن مسؤولين روس ما زالوا يعملون على كيفية إيصال مستوى التهديد إلى المواطنين، وأضاف أن هؤلاء المسؤولين يدرسون أيضا خطة لتعليم المدنيين وسائل الرد بشكل أفضل على الإرهاب. في موسكو أيضا أعلنت شركة لوكويل النفطية الروسية اليوم الأربعاء أنها تتوقع أن تنفذ مشاريع مشتركة مع شركة كونوكو فيليبس الأمريكية في العراق. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة الروسية.
أعلن نائب رئيس الشركة النفطية الروسية لوكويل ليونيد فيدون في موسكو اليوم الأربعاء أن مؤسسته وشركة كونوكو فيليبس الأمريكية من المرتقب أن تعمل على مشاريع مشتركة في العراق عما قريب. وأشار بيان صادر عن الشركتين إلى أن تطوير حقل غرب القرنة يندرج من بين المشاريع المشتركة التي تعتزم الشركتان تنفيذها. يذكر أن هذا بات ممكنا فقط بعدما فازت شركة كونوكو فيليبس بمسابقة تجارية أجريت بهدف بيع جزء من أسهم شركة لوك أويل. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
حث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان حث الدول الإفريقية اليوم الأربعاء على الإسراع بخطى إرسال قوة ضخمة إلى دارفور، ودعا الغرب إلى دعم جهودها بتقديم دعم سخي في مجال الإمداد والتمويل. رويترز نقلت عن جان برونك إنه يخشى من أن تصل قوة المراقبة التي سيرسلها الاتحاد الإفريقي إلى دارفور بغرب السودان بعد فوات لوان وبموارد شحيحة للغاية. المبعوث الدولي الخاص أدلى بهذا التصريح بعد محادثات في بروكسل مع خافير سولانا منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. يذكر أن الأمم المتحدة وصفت الموقف في دارفور بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، رحب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الأربعاء بالإفراج عن عدد من الرهائن في العراق، لكنه لزم الحذر بشأن إجراء مقارنة مع مصير البريطاني كينيث بيغلي المحتجز رهينة منذ نحو أسبوعين. وما زال بيغلي البالغ من العمر 62 عاما يواجه خطر القتل وهو محتجز لدى متشددين ذبحوا بالفعل زميليه الرهينتين الأمريكيين. وتم الإفراج يوم الثلاثاء عن رهينتين إيطاليتين خطفتا في بغداد منذ 3 أسابيع مع عراقيين ومصريين في سلسلة عمليات إفراج عن الرهائن، لكن لم ترد أي أنباء بشأن بيغلي، وإن كانت أسرته تقول إنها لديها أمل جديد بشأنه. وقال رئيس الوزراء البريطاني لشبكة تلفزيون جي أم تي في من مقر انعقاد مؤتمر حزب العمال في برايتون إنه أمر مشجع إذا كان يجري الإفراج عن رهائن. وحول تصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بشأن اختطاف الرهائن وبشأن مستقبل العراق بشكل عام، تدور تفاصيل الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
من عمان إلى باريس فروما، ظل الملك عبد الله يطلق تصريحاته المنددة بخطف وقتل الأبرياء باعتبار ذلك انتهاكا صارخا للأخلاق. في باريس حيث أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك، أكد العاهل الأردني الالتزام بمستقبل العراق ومساعدته ليأخذ دوره كعامل استقرار في المنطقة، وشدد أن الأردن سيسخر كل طاقاته لتمكين العراقيين من استلام زمام الأمور بأسرع وقت ممكن، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في هذا المجال، وجدد إدانة الأردن بشدة للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكذلك عمليات اختطاف الرهائن وقتلهم والتمثيل بهم، ووصف هذه الممارسات بأنها لا علاقة لها بالإسلام وقيمه الإنسانية. وفي روما أكد الملك عبد الله ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب العراقي في هذا الوقت بالذات، ودعم جهوده في إعادة بناء وطن موحد ينعم بالأمن والاستقرار. وخلال محادثاته مع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني، رحب الملك بالدور المتزايد للأمم المتحدة في العراق، وأعرب عن الأمل بتحقق الاستقرار ليتمكن العراقيون من إجراء الانتخابات في وقتها المحدد. ومرة أخرى ندد بعمليات الخطف والقتل التي يتعرض لها الأبرياء، وأكد أن هذه العمليات تعد انتهاكا صارخا للأخلاق وقيم الخير والعدل واحترام الإنسان. ومع هذا التنديد أكد أن الأردن سيبذل مساعيه مع الجهات العراقية المعنية للمساعدة في الإفراج عن الرهائن والمختطفين، وأشار إلى أن الأردن سيدعم الخيار العراقي فيما يتعلق بعقد مؤتمر دولي حول العراق، وطالب بإيجاد حل سياسي للقضية العراقية وبما يسهم في وضع حد للأعمال الإرهابية التي قال إن الأردن سيواصل سعيه للقضاء عليها، ودعا لتكاتف وتعاون المجتمع الدولي لمحاربتها، وقال إن الإرهابيين والمتطرفين الذين ينفذون عمليات الاختطاف يجب محاربتهم قولا وفعلا وأينما كانوا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعي الكرام، نسبت وكالة رويترز إلى مصادر مطلعة في واشنطن قولها إن تقريرا للمخابرات الأمريكية قبل حرب العراق حذر من أن الغزو الأمريكي قد يؤدي إلى ظهور عناصر مارقة تقاتل القوات الأمريكية والحكومة العراقية الجديدة. وذكرت المصادر أنه على الرغم من أن التقرير لم يصف المقاومة بأنها عصيان، إلا أنه تحدث عن إمكانية نشوب حرب عصابات في عراق ما بعد الحرب. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن تقارير المخابرات التي جمعت في يناير كانون الثاني عام 2003 توقعت أن يسفر الغزو الأمريكي عن عراق مقسم عرضة لأعمال عنف الداخلية، وعن تنامي تعاطف العالم الإسلامي مع بعض أهداف الإرهاب. وقال مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه أنه كانت هناك كميات هائلة من التقارير الاستخبارية قبل الحرب التي تحدثت عن إمكانية كبيرة لحدوث مقاومة واضطرابات، وأن الفوز بالسلام سيكون أصعب من الفوز في الحرب. مستمعي الكرام، أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس الثلاثاء أن قرارا اتخذ بعقد مؤتمر وزاري في مصر في نوفمبر تشرين الثاني للمساعدة على تعزيز الاستقرار في البلاد ودعم الانتخابات المزمع إجراؤها في كانون الثاني القادم. وأضاف الوزير العراقي أن الهدف من المؤتمر محدد وبوضوح، وهو نيل تأييد كل هذه الدول لتحقيق الاستقرار السياسي للعراق ودعم عملية الانتخابات. وأوضح زيباري بأن المشاركين في المؤتمر سيكون بينهم جيران العراق، ومنهم تركيا وإيران وسوريا والكويت والأردن ومصر ومجموعة الثمانية للدول الصناعية الكبرى والصين، ومبعوثون من الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي. مستمعي الأعزاء، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء أن ربع العراقيين يعيشون على حصص غذاء البرنامج، وكثيرا منهم يضطرون إلى بيع القليل مما لديهم من الطعام للحصول على الضروريات الأساسية مثل الدواء والكساء. وجاء في تقرير للبرنامج ومقره روما أن الدعم من نظام التوزيع العام الذي تديره الدولة كان غير كاف بشكل صارخ في منع مرض سوء التغذية المزمن. وقال تورين ديو مدير برنامج الغذاء العالمي في العراق: الوسط السياسي قبل الحرب جعل من المستحيل تحليل مستوى الفقر والجوع في البلاد. وقال ديو في بيان: لأول مرة حصلنا على صورة دقيقة لما يستطيع الناس الحصول عليه من طعام.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
سيداتي وسادتي، ننتقل بكم الآن إلى ملفنا الأمني اليومي. فلقد أفادت مصادر رسمية مصرية أمس الثلاثاء بالإفراج عن 4 مصريين يعملون لشركة أوراسكوم المصرية للاتصالات، في حين أوردت محطة العربية التلفزيونية الإفراج عن 2 مصريين آخرين. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في بغداد فاروق مبروك تأكيده لقد وصل الأربعة إلى بغداد موضحا إنهم سالمون. وفي القاهرة أعلنت شركة أوراسكوم في بيان الإفراج عن 3 موظفين مصريين الثلاثاء، هم الفنيون طارق عبد اللطيف ومدحت رزق وأمير داود عيسى. وقال مصدر رسمي مصري إن الرهينة الرابع الذي أفرج عنه مساء الاثنين يدعى على مقار. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وافانا مراسلنا في القاهرة أحمد رجب بالتقرير الصوتي التالي.
تعود اليوم إلى القاهرة أول دفعة من العاملين المصريين في شركة أوراسكوم بعد قرار الشركة وقف العمل في العراق، وتشمل الدفعة الأولى من العاملين 4 من المختطفين المصريين الذين تم تحريرهم أمس بعد 6 أيام من عمليات الاختطاف من منطقة وادي الموت بالقائم قرب الحدود السورية يوم الأربعاء الماضي. وقد أعلن مصدر مصري هنا في القاهرة أن عملية الإفراج عن الرهائن الأربعة تمت بعد دفع فدية مالية قدرها 150,000 دولار أمريكي. وقال أن الجهود والاتصالات المكثفة التي أجرتها السفارة المصرية في بغداد برئاسة السفير فاروق مبروك القائم بالأعمال مع جميع الجهات العراقية وزعماء العشائر وشيوخ القبائل وبالتنسيق مع مسؤولي شركة أوراسكوم الإنشاء والصناعة في بغداد أسفرت عن إطلاق سراح الفنيين المصريين الأربعة ومهندسين عراقيين، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود أيضا لإطلاق سراح المهندسين المصريين اللذين تم اختطافهما من مسكنهما بمنطقة الحارثية في بغداد، وهما مصطفى عبد اللطيف ومحمود تركي. وقال المصدر إن جهود البحث عن المصريين الستة والاتصالات مع زعماء العشائر جرت من خلال مدير شركة الحراسة العراقية الخاصة أكشن جروب وهو لبناني الجنسية، خاصة أن الخاطفين كانوا يحتجزون حارسين عراقيين يعملان مع شركته إلى جانب الرهائن المصريين. وقد أسفرت هذه الاتصالات عن التوصل إلى مكان وجود الخاطفين والرهائن المصريين والعراقيين في منطقة القائم قرب الحدود السورية على بعد 425 كيلومترا من العاصمة العراقية. وأعلن المصدر أيضا أنه من المنتظر في وقت لاحق الإفراج عن المهندسين المصريين المحتجزين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وحول الأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، ندعوكم سيداتي وسادتي إلى الاستماع إلى الرسالة الصوتية التي وافانا بها مراسلنا هناك أحمد سعيد.
هاجم نحو 20 إلى 30 مسلحا قطار الموصل صباح اليوم وبمنطقة حي العريبي، ولم يعرف إلى الآن فيما إذا كانت هنالك خسائر ألحقت بالقطار أم لا. يذكر أن القطار هذا كان قد هجم قبل أيام في منطقة ناحية ربيعة بغرب الموصل وعلى يد مسلحين مجهولين. من جانب آخر، كشف مصدر رسمي في محافظة الموصل النقاب عن محاولة اغتيال كان قد تعرض لها أمس محافظ تكريت عندما كان متوجها إلى منطقة ربيعة، حيث كان بعض من المجهولين ينتظرونه على طريق بالقرب من ربيعة، وبعد معركة قصيرة قتل 2 من مرافقيه، فيما نجا المحافظ بأعجوبة بحسب المصدر المذكور. وفي الموصل أيضا، كشف النقاب عن مقتل أفراد عائلة برمتها على يد مجهولين، وذلك في حي باسم حي فلسطين، ويبلغ عدد قتل هذا الحادث بحسب مصدر في الشرطة العراقية 7 أشخاص، ولم تعرف بعد الأسباب من وراء ذلك. وبحسب المصدر أيضا أن عملية القتل هذه تمت قبل يومين وبقيت مجهولة إلى أن أعلن اليوم عنها. من جانب آخر، تتواصل حملات مطاردة العناصر المشتبه بها بتنفيذ العمليات المصنفة على الإرهاب والتخريب. ناطق رسمي باسم قوات التحالف في الموصل أعلن لعدد من وسائل الإعلام أن قواته تمكنت من اعتقال 20 شخصا من المشتبه بهم، 6 منهم اعتقلوا داخل أحياء في الموصل، فيما اعتقل 16 الآخرون في ضواحي وأرياف الموصل. وعلى صعيد ذي الصلة، أعلنت الشرطة العراقية بأنها اعتقلت شبكة تخريبية إرهابية تتألف من 5 أشخاص، وقالت الشرطة أنه كانت لهذه الشبكة يد في قتل طبيب موصلي باسم الدكتور قصي الشلبي، أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
كما وافانا مستمعينا الكرام مراسلنا في البصرة فائق الخالدي بآخر المستجدات ذات العلاقة بالوضع الأمني في هذه المدينة الجنوبية، وذلك ضمن الرسالة الصوتية التالية.
في عملية مداهمة كبيرة لمنطقة تواجد أكبر عصابات الخطف في البصرة وفي أحد أطراف المدينة، تمكنت عناصر استخبارات مديرية البصرة من إلقاء القبض على العشرات من أفراد هذه العصابة التي يربو عددها على 300 خارج عن القانون، من ممارسي عمليات الخطف والسلب والإرهاب من خلال نصب السيارات وقطع الطرق، حسب تصريح الناطق الإعلامي للمديرية الذي أضاف أن المجابهة المسلحة بين عناصرنا وأفراد هذه العصابة كانت مجابهة شرسة، سقط على إثرها 10 من القتلى من عناصرنا وجرح أكثر من 20، جراحاتهم مختلفة حسب ما قال، إلا أننا استطعنا إحكام السيطرة على الموقف واعتقال العشرات من أفراد هذه العصابة التي تخصصت بالتسريب وسرقة السيارات، بالإضافة إلى عمليات خطف الأطفال والنساء البالغين والمساومة على مبالغ من الفدية تصل إلى عشرات الألوف من الدولارات. ومن ضمن الذين تعرضوا للخطف شخصيات طبية وتجارية معروفة في البصرة في السابق. واختتم القول إننا في سبيل إلقاء القبض على الشرذمة القليلة الباقية من هذه العصابة بعد أن تمكننا من تحديدهم حسب اعترافات معتقلين منهم. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وأخيرا، وحول تمكن القوات العراقية والمتعددة الجنسيات المشتركة من إبطال مفعول سيارتين مفخختين في بعقوبة، وافانا مراسلنا هناك بالتقرير التالي.
صرح المقدم صبري حسين عامر فوج لقوات الحرس الوطني في بعقوبة أن مفرزة مشتركة من الحرس الوطني وقوات متعددة الجنسيات أبطلت مفعول سيارتين مفخختين عند تقاطع قرية السادة ليلا على الطريق السياحي بين بعقوبة والمقدادية، بعد وصول معلومات استخباراتية وأن في النية الإرهابيين تفجيرهما صباح اليوم الأربعاء 29 من شهر أيلول عند التقاطعات المهمة والمزدحمة ومناطق تواجد الشرطة في بعقوبة، وتم السيطرة وتفجيرهما من قبل خبراء المفرقعات من الحرس الوطني وبالتعاون والمساندة من قوات متعددة الجنسيات، وتمت العملية دون خسائر تذكر. كما تمكنت قوات الحرس الوطني في بعقوبة من إلقاء القبض على مجموعة مسلحة كانت تقوم بأعمال إرهابية، حيث طوقتها في تقاطع القدس، وكانوا يستقلون سيارة مانيفيست أوبل حمراء اللون وبدون أرقام. وقال شاهد عيان تحدث لإذاعتنا أن هذه المجموعة قامت بالعديد من جرائم القتل والخطف والسرقة. كما قصصت بعض المسلحين أحد معسكرات قوات متعددة الجنسيات بالقذائف ليلا، وانفجرت عبة ناسفة في منطقة التحرير دون حدوث أضرار. وقامت الشرطة بمطاردة بعض الأشخاص للاشتباه بعلاقتهم بالموضوع. وفي الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم الأربعاء، وفي منطقة حي المعلمين مقابل الصناعة الأولى، اغتيل عبد الغني مجباس أبو أحرار عضو قيادة ديالة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية، مسؤول الثقافة والشباب، مع ابنه وسائقه بعد خروجه من احتفال كانت تقيمه لجنة التنسيق للأحزاب الوطنية والإسلامية في بعقوبة لمناسبة أربعينية الحاج علي السعدي أبو ذر الخالصي، العضو القيادي السابق في منظمة بدر بالعراق ومسؤول تنظيمات ديالة. وقبل أسبوع قتل عبد الحسين التميمي العضو القيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في ديالة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر معقوبة.
بهذا مستمعينا الكرام بلغنا وإياكم نهاية ملفنا الأمني لهذا اليوم، والذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أعد الملف وقدمه اليوم أياد الجيلاني صحبة الزميل المخرج نبيل خوري.
أعزائي المستمعين، قحطان العطار يشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
Yeah.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى جولتنا اليومية على صحف عربية صادرة في دول الخليج. كما أرحب بمعد جولة اليوم حسين سعيد. حسين، ما هي أبرز عناوين صحف الخليج اليوم الأربعاء؟
أبرزت صحف الخليج العناوين التالية: إدارة بوش تلقت من دول وجهات عربية تحذيرات من تجاوز مطالب المثلث، والمقصود هو ما يعرف بالمثلث السني. حل عقدة السنة يوقف المقاومة المسلحة في العراق ويعزي الأزرقاوي ويفتح الطريق لإجراء الانتخابات. إنقاذ أمريكا أم العراق؟ تقارير المخابرات الأمريكية حذرت من حركة مقاومة عراقية. العراق يتجه إلى المجهول. القاهرة تعرض استضافة المؤتمر الدولي، وباريس تقيد انعقاده بشروط. أوروبا تؤيد انتخابات عراقية غير مثالية. عرفات يتوسط للإفراج عن الرهينة البريطاني في العراق استجابة لنداء سياسيين إيرلنديين.
حسين، ورد بين العناوين اللي استعرضتها إنقاذ أمريكا أم إنقاذ العراق، في أي صحيفة نشر هذا التقرير؟
إنه ليس تقريرا بل افتتاحية لصحيفة الخليج الإماراتية.
طيب، هل في الإمكان أن توجز لنا أهم ما ورد فيه؟
بكل سرور. يعتبر الجزائري خير الدين العايف كاتب الافتتاحية فرنسا بأنها وضعت مجددا إصبعها على الجرح النازف في العراق بدعوتها إلى إدراج قضية الانسحاب الأمريكي من هذا البلد في جدول أعمال المؤتمر الدولي الذي تقترح واشنطن عقده تحت شعار توفير الدعم للانتخابات العراقية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل. ويرى الكاتب أن دعوة فرنسا تنطلق من استشعارها حجم المخاطر التي ترتبها الفوضى الأمنية العارمة التي يغرق فيها العراق المحتل، والتي تنذر بزعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها، لا بل جرفها وسقوطها في ثقب أسود يبتلعها، حسب تعبير وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنيه. ويخلص الكاتب إلى أن المطلوب برأيه هو إنقاذ العراق وليس إنقاذ الاحتلال الأمريكي، لأن إنقاذ العراق وبالتالي المنطقة هو المطلوب، ويؤمل أن يستعيد الاحتلال وعيه ويقر بخطر الأساليب التي يعتمدها حتى الآن، ويفسح المجال لخطوات عقلانية واعية تعتمد الشرعية الدولية وحقوق الإنسان قاعدة عمل، بدل المزيد من السقوط في الثقب الأسود الذي تحذر منه فرنسا.
أما الآن سيداتي وسادتي فنبقى مع مراسلنا في الكويت سعد العجمي ومتابعة يومية للصحف الكويتية.
تقول صحيفة السياسة الكويتية في افتتاحيتها: اطلع علينا وزير الخارجية الفرنسي أمس بموقف غريب يوحي بانصياع ظاهر لمطالب الخاطفين، فقد طالب الوزير بعقد مؤتمر تحضره مع أسماه بالمقاومة العراقية وتشارك فيه ويمهد لحل المشكلة الأمنية في العراق وخروج القوات الأجنبية منه. الوزير الفرنسي اعترف بوجود مقاومة عراقية، وبناء على اعترافه منحها الحق السياسي في أن تكون طرفا ولها مقعد في المؤتمر أو في الاجتماع كما تقول صحيفة السياسة والتي تتابع هذا التقييم الخاطئ، ويمثل استجابة خاضعة لمطالب خاطفي الصحفيين الفرنسيين لا تجوز أن تبدر عن دولة عظمى. ففي العراق لا توجد مقاومة بل قطعان من الإرهابيين ومن العصابات المسترزقة ومن اللصوص وقاطعي الطريق. تتابع الصحيفة هؤلاء مجموعة من المشبوهين يمثل بعضهم دول متضررة من عملية تحرير العراق تسعى لإحباط قيام الدولة الديمقراطية الحرة فيه. وفي صحيفة اليوم السعودية تقول سوسن الشاعر: تصاعد أعمال العنف في العراق هذه الأيام التي تسبق الانتخابات يذكرنا بالتصاعد الذي حصد أرواح العراقيين قبل تسلم الحكومة العراقية السلطة من بريمر. الغريب أنه في الوقت الذي تلتزم فيه الإدارة الأمريكية والحكومة العراقية المؤقتة بمواعيد انتقال السلطة إلى العراقيين، وعلى حد قول الكاتبة تتصاعد أعمال العنف للعكس، وهو تصعيد يتزامن مع طريقة تسليم السلطة أكثر مما يتزامن مع توقيتها. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة على صحف عربية صدرت في دول خليجية. شكرا لكم، وأنقل تحيات المخرج نبيل خوري. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر عنوان إذاعة العراق الحر من براغ: صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. ويمكن لمستمعينا الكرام مخاطبة إذاعة العراق الحر عن طريق الفاكس أيضا، والرقم هو 00420221226. أكرر رقم الفاكس 00420221226. وفي إمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعينا الكرام، من البرامج المنوعة التي باشر ثلاثة من الشباب العاملين في إذاعتنا بإعدادها وتقديمها، وهم زمن وسعود وديار، هيئوا طرائف وتسليات وأغاني شبابية تقدم ضمن برنامج يقولون في مثل هذا اليوم من كل أسبوع.
يقولون
إيه؟ شي يقولون؟
زمن
وسعود
وديار
يقولون.
منوعات، رياضة واختراعات،
طرائف، غرائب، تسليات،
أغاني ولقاءات،
إفادة وقهقهات،
أخبار ومعلومات
من هنا وهناك.
يقولون.
أصدقائي المستمعين، أني وسعود وزمن المريضة، الحمد لله السلامة يا زمن.
الله يسلمك ديار.
نرحب بكم مرة ثانية ببرنامج يقولون، وطبعا نرحب بمشاركة الزميل نبيل الحيدري في مية هلا.
أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج يقولون، وأرجع أعتذر على صوتي بما أنه اليوم مريضة، بس رح نقدم البرنامج كالمعتاد.
سلامات.
الله يسلمك. نقول اليوم
نشرة الأخبار،
الأذكياء أقل تحملا للألم،
ونقول عن فوائد العنب،
ممنوع الابتسام في صورة جواز السفر،
وآخر شيء نحكي عن سيارة المستقبل اللي تبكي وتضحك وتزعل،
وطبعا نختم فقرة الأغنية الأجنبية مع الزميل سعود.
أما الآن أصدقائي المستمعين إلى نشرة الأخبار مع سعود.
شاب ياباني يحرق منزله في محاولته لقتل بعوضة. تاتيتسو ابن 22 حاول التخلص من بعوضة باستعمال مبيد سريع الاشتعال، وبعد الإفراط برش المبيد داخل المنزل حاول إشعال سيجارة، ونتج عن شرارة الولاعة انفجار أدى إلى احتراق المنزل بأكمله. وقد نجا تاتيتسو من هذا الحريق إلا أنه أصيب ببعض الحروق البسيطة.
كونيتشوا.
السلطات الأمريكية تمنع مواطن أمريكي من بيع صوته في الانتخابات على أحد مواقع الإنترنت. جيمس بيكينوف كان قد عرض بيع صوته في مزاد على موقع الإيباي تحت شعار اشتري صوتي وسيكون لك ضعف التأثير على الانتخابات. وبرر جيمس هذا المزاد الغريب الذي كان سيفتتح بمبلغ $50 أمريكي أنه في أزمة مالية لتسديد بعض الفواتير المرضية. شركة اتصالات ترد على طلب رجل بعد أكثر من ربع قرن. في رومانيا استلم مواطن يدعى تيتانو رد من شركة روم تيليكوم على طلبه توصيل خط هاتفي لمنزله بعد 28 عاما من إرسال الطلب. وكان تيتانو سعيدا جدا وشعر بالفخر لعدم نسيان الشركة طلبه، بالرغم من أن ردها كان برفض الطلب لعدم توفر الخطوط. وعلق المتحدث بشركة روم تيليكوم: الأمر عادي، فنحن نرد على كل الطلبات حتى القديمة منها.
يقولون
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 وبالعنب مادة اسمها رزفيراتول
كتبته بالانجليزي.
يقولون أنه بعض الدول فرضت قواعد جديدة على الصور الشخصية التي تنحط جواز السفر،
وهذه القواعد ما تسمح لصاحب الصورة بالابتسام، ولازم يكون الفم مطبق تماما.
ويقولون أنه لازم صاحب الصورة يكون وجهه خالي من أي تعبير، يعني لا زعلان ولا ضايج ولا فرحان ولا أي شيء.
ولازم العيون تكون مفتوحة زين، وما يصير نغطيها بنظارة شمسية أو طبية زجاجها غامق اللون.
وطبعا ممنوع أن يكون الشعر نازل على الوجه ويغطي العين.
وهذه القواعد دولية وبعد فترة راح تشمل كل دول العالم، لأنه تعتبر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب الدولي والاحتيال.
ليش؟ لأنه هذه الصور تسهل التعرف على صاحب الجواز، وبالتالي تسهل عملية القبض على المجرمين. أصدقاء المستمعين، قلنا بحلقة سابقة عن فوائد البصل والثوم، واليوم نحكي ونقول عن فوائد العنب اللي يعتبر من الفواكه ذات القيمة الغذائية والعلاجية الجيدة.
العنب يحتوي على 15% مواد سكرية وعلى الجلوكوز اللي حوالي 7% من هذه السكريات، وكذلك فيتامين سي وبي، وبي معادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم.
وبالعنب مادة اسمها ريسفيراتول اللي إلها تأثير إيجابي بالحد من تصلب الشرايين، لأنه تقلل من نسبة الكوليسترول بالدم، خصوصا كوليسترول الـ LDL اللي زيادته تسوي أمراض القلب والشرايين، وهذه المادة موجودة بالعنب الأسود أكثر.
ويقولون عن فوائد العنب أنه ينشط الكبد ويخفض من حامض الفوليك بالدم اللي إذا زاد يترسب بالمفاصل ويسبب الآلام.
وطبعا يقولون انه البلدان اللي يكثر فيها انتاج العنب تقريبا تكون الامراض السرطانيه بها معدومه. ليش؟ لانه العنب بيه عناصر غذائيه تساهم باخراج المواد المسرطنه وتطرحها خارج الجسم.
والعنب ايضا يساهم بعلاج مرض الزهايمر ويقلل الاصابه بالخرف، لانه المواد البي تضبط التحولات الدماغيه المصاحبه لمرض الزهايمر. ويقولون انه العنب ايضا يساعد في علاج هشاشه العظام.
ونصيحه للمدخنين بان ياكلون العنب، لأنه يساعد على طرد البلغم ويقلل من حدة السعال.
وعلى ذكر العنب، يقولونك هناك أنواع عديدة بالعراق من العنب، فهناك العنب الأسود والعنب الأبيض وديس العنز وعنب بلد.
وخلي أقول لك نبيل أنه بالشمال مشهور عنب اسمه عنب الزرق. طبعا عنب الزرق هو جاي من اللون الأصفر، الزر هو الأصفر، فالعنب الأصفر مشهور كلش في كردستان، ويقولون حسب ما أذكر والدي كان يقول زرق سلطان العنب.
طيب، وعصير العنب مشهور عند العراقيين، وعصير الزبيب أيضا معروف، ولعله كل أهل بغداد يعرفون أو شربوا من شربة زبيب حج زبالة في شارع الرشيد المشهور.
أيبا ذكرتنا، وألف عوافي.
يقولون
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 يقولون إحدى شركات السيارات ده تطور سيارة جديدة تعبر عن المشاعر بواسطة الكمبيوتر من خلال مجموعة من الأضواء في مقدمة السيارة تشبه تعابير وجه الإنسان.
وسبب إنتاج مثل هذه السيارة هو تحسين قدرة السائقين على التواصل بين بعضهم خلال حركة المرور مثل ما صرحت الشركة. وعلى سبيل المثال، السيارة الجديدة تبتسم للسيارات الثانية إذا حبت السيارة أنه تغير مسارها بلطف، أو تغضب السيارة إذا ما حاولت سيارة ثانية أن تتجاوزها بخطورة خلال السير.
وطبعا هذا التواصل بين السيارات راح يكون من خلال أصوات تصدرها السيارة وأضواء متعددة الألوان، بالإضافة إلى هوائي مهتز أريال للاستشعار، وارتفاعات لجسم السيارة قابلة للتعديل، وطبعا إضاءة أمامية تتنوع بقوتها وألوانها.
وحيكون أيضا تصميمات زخرفية تماثل شكل الوجه مثل الحاجبين والجفون وحتى الدموع للتعبير عن حالات مزاجية مختلفة. ويقولون القائمين على هذا المشروع أن السيارات ذات الوظائف التعبيرية مثل البكاء والضحك التي تحاكي تعبيرات الإنسان أو الحيوان يمكن أن تشيع جوا من البهجة أثناء القيادة.
وطبعا يقولون أيضا أنه السيارة الواقفة أثناء الليل تكون عيونها مغلقة وزجاجها قاتم،
وعندما تكون السيارة في حالة غضب ستعبر عن ذلك من خلال ضوء أحمر فوق المحرك، وكذلك يتوهج ضوء من الحاجبين.
وطبعا أكو أضواء على شكل دموع متساقطة أسفل الأضواء الأمامية للسيارة حتى تبدو السيارة كمن يذرف الدموع.
أما التعبير على السعادة سيكون عندما تغير السيارة أضواء المحرك والحاجبين إلى اللون البرتقالي، ويهتز أريل السيارة إلى اليمين واليسار للتعبير عن الفرح.
وعلى ذكر السيارات، يقولون أن السيارات الخاصة دخلت العراق بداية القرن العشرين، وباصات النقل العام بدأت بالعمل ببغداد بالعشرينات من القرن الماضي، وكانت أجرة الراكب من باب المعظم إلى الباب الشرجي أنا واحدة بالعملة القديمة، وبعد كم سنة صارت الكروة 4 فلوس.
يعني هاي غالية؟
أوه كلش غالية هاي. ويقولون أهل قبل أن السيارات كانت تمشي بشارع الرشيد على هواها، والهورنات والأبواق والطواطات المربوطة على جهة السائق تزعج الناس، خصوصا ساعات الازدحام ويم الأسواق المزدحمة مثل سوق الشورجة وحافظ القاضي ويم جسر الشهداء. ويقولون أنه أول قانون للمرور صدر بداية الثلاثينات، وتألفت شرطة المرور من عدد من الشرطة ومفوضين ومعاون مدير شرطة واحد، كان من مهمتهم التأكد من سلامة ومتانة السيارات الخاصة وسيارات الحمل يعني اللوريات، وكذلك أيضا كان من مسؤوليتهم إعطاء إجازات السياقة للسواق بعد اختبارهم. تدرون وين يختبروهم؟
وين؟
الزقاق اللي خلف جامع الصراي، ساحة الميدان يم شارع الرشيد.
زين لعد وين الغرامات؟
غرامات قصتها بعدين تجي الديار. ويقولون السرعة القصوى بديك الأيام كانت 15 كيلومتر داخل المدينة و25 كيلومتر خارج المدينة، يعني هذه سرعة كلش هواية عند أهل بغداد والمدن والقرى. وعلى ذكر السيارات يا عزائي، فإنه أول من استورد سيارات الفورد للعراق هو شفيق عدس، وشركة كتان استوردت الدوج والبلايموث، أما بيت لاوي فاستوردوا سيارات الشوفرليت، وبيت داود ساسون جابوا السيارات الإنجليزية موريس وأوستن، أما السيارات الألمانية يعني مرسيدس والأوبل فاستوردها جورج عبديني. وتعرفون يا شباب السيارة العراقية اللي كانت تحمل رقم واحد سيارة من؟
سيارة من؟
كان يملكها الحاج سليم كان مدير شرطة سابق، وسيارة رقم 2 جورج عبديني، أما سيارة رقم 3 كانت لصاحبها علي جودت. اليوم يقولون أنه في بغداد وحدها حوالي 1,000,000 سيارة، أكثر من نصها تحمل رقم فحص مؤقت.
وطبعا يقولون أنه العراقيين ابتلوا بلوى بسيارات البرازيلي ودلقون طريقة يتخلصون من هاي السيارة. الأشخاص الأذكياء وسريعي البديهة أقل قدرة على تحمل الآلام من غيرهم، هاي ما قالته مجلة الطبيعة للعلوم العصبية التي تصدر بواشنطن.
الباحثين وصلوا لهذه النتيجة بعد أن سووا تجارب على الفيران، ولقوا أن قدرة الفيران المعدلة وراثيا لتصبح أذكى على تحمل الألم تراجعت، وأصيبت بحساسية مفرطة تجاه الالتهابات.
والعلماء أوضحوا أن الفئران خضعت لتعديلات وراثية معينة حتى أدمغتها تصير تنتج أكبر كمية من بروتين NR2P حتى تتمكن من التعلم وتصير تتمتع بذاكرة أقوى من الفئران العادية.
ويقولون ظهرت آثار جانبية على الفئران اللي هي عبارة عن ردود أفعال غير طبيعية تجاه الألم وحساسية شديدة للآلام المزمنة، وبنفس الوقت تكون ردود فعلها طبيعية إذا ما تعرضت لألم حاد ومفاجئ.
وطبعا هذا الاكتشاف ساعد العلماء في تفسير آلية الألم وش قد الجسم يقدر يتحمل حتى يتم تطوير علاجات فعالة ضد الآلام.
نستمع إلى فقرة أخطاء الزملاء التي لا تبرر.
يقولون
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 يقولون تضحك شبيك.
أما الرئيس الأمريكي بوش فجاءت كلمته أما الرئيس الأمريكي بوش فجاءت كلمته أما الرئيس الأمريكي بوش فجاءت كلمات أما كلمة الرئيس الأمريكي بوش
ولا دقيقة
خلوني لا تضحكوني يا رجال
ديال
أنت بالذات وكل مني أنا أعرف.
ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر في براغ ندعوكم فيها إلى جولة في الصحافة العربية وبعض التقارير وأما الآن هي ماكو مكاتبة بعض التقارير وبعض التقارير لأن هي مو بس محلية بلا ملازم ملازم ملازم.
وستلعب وستلعب جميع هذه المباريات مساء يوم السبت 21 من الحادي وشنو؟ 21 اه وستلعب جميع هذه المباريات مساء يوم السبت 21 من آب.
يقولون
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 يقولون تضحك شبيك.
أصدقاء المستمعين فقرتنا الأخيرة لهذه الحلقة كالعادة راح تكون مع سعود واختيارة لأغنية غربية. سعود شو اخترت لنا هذا اليوم؟
اليوم ديار اختارينا أغنية الفريق البوب الإنجليزي ستيبس اللي اشتروا منها التسعينات. ستيبس من الفرق العديدة اللي تغني أغاني تكون حققت نجاح سابقا الفرق ومغنيين آخرين مع بعض التغييرات بالإيقاع والتوزيع الموسيقي.
ستيبس زين شو اخترت أغنية لهذه الفرقة؟
أغنية Chain Reaction اللي غنتها بالأصل ديانا روس عام 1986 والأغنية من كلمات وألحان فريق البوب الأسترالي البيجيز.
طيب سعود وآني والمستمعين نستمع إلى أغنية Chain Reaction وفرقة Steps نسمع. المستمعين إن شاء الله عجبتكم حلقة اليوم مع تحيات ديار وسعود وزمن وأخيرا الزميل نبيل الحيدري. شكرا جزيلا ومع السلامة.
ونذكركم طبعا بإيميل البرنامج اللي هو يقولون @hotmail.com.
يقولون
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 يقولون